الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن أولوية طهران هي تفعيل سياسة التعامل مع دول الجوار. إيران تحذر الوكالة الدولية من اتخاذ أي إجراء سياسي من قبل أمريكا والترويكا الأوروبية. العراق يعلن الإطاحة بإرهابيين اثنين وضبط أحزمة ناسفة في محافظتي الأنبار ونينوى. وبشرى زعيمية تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن أولوية طهران هي تفعيل سياسة التعامل مع دول الجوار، مشددا على دعم حكومته الحازم للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية. وفي تصريح صحفي في ختام زيارته إلى محافظة أذربيجان الشرقية، أكد رئيسي بأن هنالك الكثير من الطاقات المتوفرة في إيران، وبإمكان الدول الجارة أن تكون سوقا مهما لها، مضيفا: نحن نسعى لتنشيط التعاون سواء في منظمة شنغهاي للتعاون أو منظمة التعاون الاقتصادي إيكو. زار الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي صباح اليوم الجمعة في مدينة أبادان عوائل حادثة متروبيل، وتفقد أحوال هذه العوائل، وقدم لهم أحر التعازي بهذه المناسبة الأليمة، واطلع على أحوالهم ومشاكلهم. وكان رئيسي قد تفقد مكان انهيار مبنى متروبيل في أبادان التي وصلها فور مغادرته لمحافظة أذربيجان الشرقية. حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ أي إجراء سياسي من قبل أمريكا والترويكا الأوروبية، مشددا بأنه سيواجه بلا شك برد مناسب ومؤثر وعاجل من قبل طهران. وأكد وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي اليوم الجمعة مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على عزم بلاده التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم، معتبرا الإجراء الأخير الذي اتخذته أمريكا والدول الأوروبية الثلاث في صياغة قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه خلاف للنهج الدبلوماسي وإجراء متسرع وغير بناء، مما سيجعل مسار المفاوضات أكثر صعوبة وتعقيدا. من جهته، انتقد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعض المحاولات لإفشال مفاوضات فيينا، مشددا على ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق. أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقر كاني أن بإمكان الصهاينة أن يتخيلوا في الأحلام فقط شن هجوم على إيران، وعندما يرون هذا الحلم لن يستيقظوا منه أبدا. وقدم باقر كاني الذي يزور أوسلو في مقابلة أجرتها مع قناة NRK الحكومية النرويجية شرحا حول آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات فيينا، مؤكدا الطابع السلمي لنشاط إيران النووي. وحول الرد الإيراني على الهجوم العسكري المحتمل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، قال باقر كاني أن الصهاينة يمكنهم أن يتصوروا شن الحرب على إيران في المنام والخيال. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الجمعة الإطاحة بإرهابيين اثنين ومزور وضبط أحزمة ناسفة في محافظتي الأنبار ونينوى. وذكرت الخلية في بيان أن القوات العراقية تمكنت من ضبط 4 أحزمة ناسفة وكميات من الأعتدة المختلفة غربي نينوى، مشيرا إلى أن مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوات تكفلت برفع الأحزمة الناسفة وتفجيرها موقعيا. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية، نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
اعتقلت قوة أمنية مشتركة وغالت في تلال حمرين بمحيط ناحية قارة تبة مسؤول خلية حمرين الإرهابية، وهي من أخطر خلايا داعش. واعتبر القيادي في الحشد العشائري محمد العزاوي اعتقال الإرهابي ضربة موجعة لداعش، وستكشف الكثير من الجرائم التي ارتكبها الإرهابيون. بنفس المحافظة نفذت طائرات عراقية من طراز F-16 اليوم الجمعة 7 ضربات استهدفت سلسلة من كهوف الإرهابيين في جبل قارچوخ بمحافظة صلاح الدين، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني الإطاحة بإرهابيين 2 ومزور وضبط أحزمة ناسفة في محافظتي الأنبار ونينوى. وفي الأنبار اليوم الجمعة استشهد جنديان وأصيب مدنيين 2 باشتباك مسلح في قضاء هيت. وفي البصرة ارتدت قنبلة على مطلقيها فأدت إلى مقتل أحدهم وإصابة الثاني. وقال مصدر أمني أن شخصا قتل وأصيب آخر جراء رميهم قنبلة يدوية على منزل منتسب في منطقة الداودية في وسط البصرة. فيما أعلنت السلطات الأمنية العراقية أسقاط طائرة شراعية على حدود محافظة البصرة مع الكويت كانت محملة بمليون حبة مخدرة. على صعيد آخر استقبل الرئيس العراقي برهم صالح في قصر السلام ببغداد وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي. وكان وزير الصحة الإيراني التقى في بغداد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبحث الجانبان تعزيز التعاون في مختلف المجالات الحيوية ولا سيما الطبية والصحية. كما التقى الضيف عين اللهي رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم في مدينة النجف الأشرف، ودعا الحكيم إلى تكامل المؤسسات الصحية بين العراق وإيران. إلى ذلك اعتبر الناطق الرسمي لدار الإفتاء العراق الشيخ عامر البياتي أن للإمام الخميني قدس الله نفسه بصمة في حياة الأمة الإسلامية جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، يراها كل من أراد أن يبصر الحق بعناوينه العظيمة. وأكد البياتي أن تأثير الإمام الخميني كان للأمة الإسلامية جميعا وليس للأمة الإيرانية فحسب، وليس بشعب واحد اختص هذا العمل الجبار واستطاع أن يترك أثرا عظيما على تاريخ الأمة. بنفس السياق أكد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية عباس البياتي أن الإمام الخميني قدس الله نفسه توج الحركات الداعية إلى أحياء العالم الإسلامي بإنجاز عملي وتاريخي عبر انتصار الثورة الإسلامية في إيران والتي كان لها تأثير كبير في الساحات الإقليمية والدولية. وأحيا العراقيون ذكرى رحيل الإمام الخميني بالعديد من الفعاليات والندوات التي شارك بها مثقفون وإعلاميون وسياسيون بأشكال مختلفة. لا يمكن للسنين ولا للحدود ولا للبلدان أن تحجب نور الخميني الذي أشرق في ربوع العالم الإسلامي قائدا ومغيرا ومؤسسا للجمهورية الإسلامية. لإذاعة طهران محمد سعيد، بغداد.
أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بمدينة القدس على الرغم من تضييقات وحواجز الاحتلال، فيما رفع شبان علم فلسطين فوق قباب وأسوار المسجد عقب انتهاء الصلاة، كما شيعت جماهير غفيرة في رام الله والبيرة جثمان الشهيد الطفل عودة محمد صدقة، فيما أصيب العشرات خلال مواجهة مع قوات الاحتلال في محيط جبل صبيح وفي قلقيلية. إلى ذلك أقر سلطات الاحتلال مشروع بناء 820 وحدة استيطانية جديدة جزء من مخطط البناء في منطقتين جنوب البلدة القديمة في القدس المحتلة. قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن حملات التشويه التي تطال الاتحاد هي نتيجة لرفض الاتحاد المشاركة في الحوار الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد. كذلك عبر الطبوبي عن تخوفه من قرار سعيد الأخير بإقالة بعض القضاة معربا عن رفضه التام للفساد، إلا أنه اعتبر أن مثل هذه الإجراءات ترمي إلى تخويف الطاقم القضائي لإجبارهم على إصدار أحكام تتماهى مع رغبات السلطة. كما أشار طبوبي إلى أنهم من جملة الأهداف من وراء حملة الإقالات الأخيرة لعدد من القضاة هي استهداف اتحاد الشغل. أفادت مصادر إعلامية بحدوث نزاع مسلح بين حرس الحدود في قرقيزستان وطاجكستان الدولتين الواقعتين في آسيا الوسطى. وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن حرس الحدود في طاجكستان فتحوا النار على نظرائهم في قرقيزستان حينما طلبوا منهم مغادرة أراضي هذا البلد عندما عبروا بشكل غير قانوني الخط الحدودي الوهمي متوجهين إلى أراضي قرقيزستان. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن أولوية طهران هي تفعيل سياسة التعامل مع دول الجوار. إيران تحذر الوكالة الدولية من اتخاذ أي إجراء سياسي من قبل أمريكا والترويكا الأوروبية. العراق يعلن الإطاحة بإرهابيين 2 وضبط أحزمة ناسفة في محافظتي الأنبار ونينوى. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، والذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل غياهب الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين وجرائم هذا الكيان المؤقت على الصعيدين الفلسطيني والإقليمي ودسائسه وخططه التآمرية على الصعيد الدولي وزيف شعاراته في تحقيق الحلم اليهودي الزائف بإنشاء وطن قومي لليهود على أرض فلسطين السليبة. في حلقة اليوم نواصل تسليط الضوء على سياسة الإعدام الميداني للشهود على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وسياسة الاحتلال في التعامل مع وسائل الإعلام خارج المعاهدات الدولية. عنوان حلقة اليوم: الكيان الصهيوني يغتال الكلمة.
مستمعينا الأفاضل، يشكل الترهيب والمرتكز الثاني في ثلاثية المنظور الإسرائيلي وتعامله مع وسائل الإعلام، إذ يحاول بشتى الوسائل أن يحدث أيضا حالة نفسية عامة وسط المجتمع الصحفي يسودها الخوف والفزع والذعر، في محاولة لخلق حالة نفسية هشة ومترددة تعطل قدرات الصحفي على التكيف مع واقعه وأداء نشاطه المهني. وتتعدد الوسائل التي تعتمدها السياسة الإسرائيلية في تكوين وإنشاء هذه الحالة النفسية، سواء عبر الملاحقة أو التحقيق أو الاعتجاز أو الاعتقال أو اقتحام منازل الصحفيين أو مصادرة وتحطيم ممتلكات ومعدات للصحفيين أو التهديد بإطلاق النار والقتل وإلى آخره.
يسند الاحتلال منظوره وسياسته في إرهاب وترهيب وسائل الإعلام والصحفيين العاملين فيها بالدعامة الثالثة والأساسية، وهي الردع، التي يجمع فيها بين استراتيجية الإرهاب واستراتيجية الترهيب عبر إجراءات وآليات تكاد تكون سمة وعلامة خاصة بالاحتلال الإسرائيلي قد لا نجدها في تاريخ وسجل الاحتلال الأجنبي. ولعل أبرز معالم سياسة الردع ما كشفته الحرب الإسرائيلية على غزة في مايو أيار 2021، حيث قصفت قوات الاحتلال الأبراج التي تضم مقرات المؤسسات الإعلامية ومكاتب الفضائيات والشبكات الدولية، وهي السياسة التي تجمع كما ذكرنا بين مكوني الإرهاب والترهيب في خطوة واضحة لدفع المؤسسات الإعلامية للانكفاء والاستسلام، كما كانت الحال في قصف برج الجلاء الذي انهار أمام عدسات الصحافة العالمية. ويعد ذلك القصف الاستهداف الأبرز للمقرات الإعلامية، فقد كان البرج يضم 8 مؤسسات إعلامية، منها مكاتب واستوديوهات قناة الجزيرة ومقر وكالة الصحافة الأمريكية أسوشيتد بريس. كما قصف الاحتلال برج الشروق الذي كان يضم 6 مؤسسات إعلامية، منها فضائية وإذاعة الأقصى وقناة فلسطين اليوم. مستمعينا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفتنا لهذه الحلقة الدكتورة صفاء قدور قدور، الأستاذة في العلاقات الدولية بجامعة شام الخاصة من سوريا. دكتورة صفاء، أهلا ومرحبا بك. برأيك هل ستنجح محاولات الكيان الصهيوني لإعدام الخطاب الإعلامي للفضائيات الحرة؟
في الواقع أرى بأن هذا الكيان في الوقت الحالي هو بماذا تفوق إعلاميا والدعم السياسي والاقتصادي والعسكري من قبل دول الشر والعدوان. قبل الحرب العالمية الثانية كانت بريطانيا التي أنشأت هذا الكيان تقدم له كل هذا الدعم، وبعد قيام الحرب العالمية الثانية وتراجع بريطانيا نقل هذا الكيان مركز نشاطه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتكفلت به الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم كافة وسائل الدعم لدرجة أنها استخدمت ما يقارب 90 مرة حق النقد بمجلس الأمن حتى لا تسمح لمجلس الأمن أن يمرر قرار مجرد أن يدين هذا الكيان الصهيوني إدانة فقط، ليس عقوبة وإنما إدانة. وهذا الدعم الغير محدود وغير المسبوق من قبل الدول الاستعمارية دول الشر والعدوان جعل هذا الكيان يسرح ويمرح ويتغلغل في كثير من القنوات الفضائية. ولكن في الوقت الحاضر نلاحظ بأن هذا الكيان في الواقع الظروف الدولية هي ليست مواتية وليست لمصلحته، والسبب في ذلك يعود إلى 3 أسباب أرى. السبب الأول هو على الصعيد الداخلي العمليات الإجرامية والمتوحشة التي يقوم بها ضد الشعب العربي الفلسطيني صاحب الحق بهذه الأرض، وهذا ينقل على وسائل الإعلام الحرة، وهناك الكثير من المراسلين الصحفيين لهذه القنوات يعملون على نقل حقيقة إجرام هذا العدو من جهة، ومن جهة أيضا اتصال الانتفاضة الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية بوضع حد لغطرسة وأجرام هذا الكيان. على الصعيد الإقليمي هناك في الواقع محور، هذا المحور هو محور أصبح له كلمته وأصبح موحدا وأصبح له جبهات متعددة ولها نفس الهدف ونفس الساحة ونفس المصالح ونفس الموقف الإنساني والموقف الديني والواجب الأخلاقي، وهو نصرة هذا الشعب. على الصعيد الدولي الولايات المتحدة الأمريكية الشيطان الأكبر الذي كان يدعم هذا الكيان، في الوقت الحاضر نلاحظ بأن هناك أصبح كثير من التراجع على الصعيد الدولي لصالح القوى الصاعدة الذين هم أقل، لا نستطيع أن أقول يدعمون القوى الفلسطينية، ولكن أقل شر وعدوانية من الولايات المتحدة الأمريكية. فالولايات المتحدة الأمريكية وقفت مشكلة الإرادة ولا تستطيع أن تقدم شيء لخلفائها سوى تحريض زيدها الأوروبي. وبالتالي من وجهة نظري لأن كان الصهيوني لا يستطيع أن يصل إلى هذه القنوات لأن جميع الظروف الداخلية والإقليمية والعربية والدولية هي ليست في مصلحته.
تحية لكم جميعا من جديد أعزائي الكرام. تشير حالة الإعدام الميداني للصحفية شيرين أبو عاقلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى المنظور الإسرائيلي لبعض القنوات الفضائية، ومنها القناة التي كانت الشهيدة شيرين أبو عاقلة تعمل لديها، والتي ظل الاحتلال يعتبرها قناة مناصرة للقضية الفلسطينية إلى حد ما. يستعدي خطابها الإعلامي الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويحرض عليه، بل يرى أن القناة تبث خطاب الكراهية ضد قوات الاحتلال. ولطالما احتج الكيان الإسرائيلي على تغطية هذه القناة للحروب الإسرائيلية على غزة، واعتبرها منحازة ومتعاطفة مع حركات المقاومة، وتحاول التعمية على أكاذيب حماس واستخدامها للأطفال دروعا بشرية. قد لا يسمح المجال هنا أعزائي الكرام برصد جميع الانتقادات الإسرائيلية للقنوات المنبوذة من وجهة نظرها وعملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولهذا دعونا الآن ننتقل للدكتورة صفاء. دكتور، يعني هل يرتكز الجهد الحربي والسياسة الإسرائيلية ضد الإعلام على حجب الخطاب الإعلامي والحقائق الكاشفة لانتهاكات وخلقات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وفلترة الرسائل الإعلامية وما يجب أن يصل منها للمتلقي أو ما لا يصل إليه؟
بصراحة السياسة الصهيونية ترتكز على مزاعم ليس لها أي أساس من الصحة، وترتكز على ادعاءات كاذبة، وهذا الكذب أصبح مفضوحا لدى كل أحرار العالم، كل حر، كل إنسان يدعم القضية الإنسانية، كل إنسان لديه مبدأ، كل إنسان لديه أخلاق، أصبح يعي تماما حقيقة هذا الكيان الصهيوني الغاصب وممارساته الوحشية، وخاصة عندما كانت وسائل الإعلام وسائله الإعلامية عندما يقوم صهيوني بقتل طفل على حضن أمه، ويصورون هذا الطفل، وتتبره وسائل الإعلام الصهيونية وخاصة الصحف، يصورون هذا الطفل وهو هذا الطفل الشهيد الذي لم يذكر النور، يكتبون إلى جانبه لقد تم التخلص من إرهابي المستقبل. فهم مهما حاولوا أن يجدوا مرتكزات بسياساتهم وبإدعاءاتهم الإعلامية، هذه المرتكزات ليس لها أي أساس، وهذه المرتكزات بسهولة ممكن انهيار والقضاء عليها، لأن هناك حقائق، هذه الحقائق تثبت من أصحاب هذه الأرض. أصحاب هذه الأرض هم الفلسطينيون، وتم احتلالها من قبلهم بطريقة غير شرعية. أول شيء أتى الاحتلال البريطاني، هذا الاحتلال البريطاني الكلاسيكي الذي سيطر على فلسطين عندما كانوا يسيطرون باستعمار الأوروبي على معظم أراضي الوطن العربي، وتخلى هذا المستعمر الغاشم لمستعمر استيطاني إحلالي وهو الكيان الصهيوني ليحل مكانه، حيث أعطاه أرض أو أعطاه قرار ليس هو من حقه أن يصدر هذا القرار. فهذه الأسس، هذه المرتكزات، هذه الحقائق، مهما حاول الكيان الصهيوني الغاصب إيجاد ادعاءات تاريخية ولا دينية ولا مزاعم تاريخية ويركز أو يكذب ادعاءاته عليها، هذه في الواقع ليست مرتكزات وليست دعائم، وإنما يمكن انهيارها والقضاء عليها بسهولة من خلال الحقائق الموجودة في الواقع. وأنا أرى بأنه مهما حاول سوف لن ولم ينتصر.
لا نزال نتواصل معكم أعزائي المستمعين من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا البرنامج الأسبوعي الغدة السرطانية، ونتناول فيه موضوع الكيان الصهيوني يغتال الكلمة.
مستمعين الأفاضل، من الواضح من السياسة الإسرائيلية هو العمل المؤسسي الممنهج في إدارة الاحتلال لعلاقته وتعامله مع الإعلام والصحفيين العاملين في المؤسسات والشبكات الإعلامية الدولية. لذلك فإن الجهد الحربي والسياسة الإسرائيلية ضد الإعلام لا يرتكزان على حجب الخطاب الإعلامي والحقائق الكاشفة لانتهاكات وخروقات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وفلترة الرسائل الإعلامية وما يجب أن يصل منها للمتلقي أو ما لا يصل إليه، وإنما تسعى هذه السياسة إلى قتل الشهود أنفسهم ثم خلق حالة من الترهيب والردع في الجسم الصحفي للوصول إلى أهدافها السياسية والنفسية التي تسمح لها بدعم الرواية الإسرائيلية وإعدام ما سواها، وأن تجعل الحقل الإعلامي خالصا لتلك الرواية.
نعم أعزائي المستمعين، وقد حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستمرار وفي أحداث مختلفة منع طواقم بعض القنوات من العمل بحرية في تغطية الشأن الفلسطيني، لأنها تتحسب لخطابها الإعلامي أكثر مما تتحسب لفاعلين آخرين، وتدرك تأثير ذلك الخطاب في تعبئة الرأي العام العربي والدولي، لا سيما أن محتوى هذه الفضائيات شكل في كثير من المناسبات وثيقة لتتبع جرائم الاحتلال وانتهاكاته ضد المواطنين الفلسطينيين. وهذا ما يفسر لجوء الاحتلال إلى أساليب مختلفة أيضا للحد من تأثيرها عبر عرقلة نشاط صحفيها والتضييق على عملهم المهني وسحب بطاقات الاعتماد الصحفي ومنع مراسليها من حضور المؤتمرات والأنشطة الحكومية وقطع وسائل اتصال لهذه القنوات بالأقمار الاصطناعية والتجسس على الهواتف والحواسيب الشخصية الخاصة بالصحفيين لمعرفة المعلومات المتعلقة بهم وعرقلة نشاطهم الإعلامي. طيب أعود إليك في السؤال الأخير دكتورة صفاء، يعني كيف يمكن حماية الصحفي لممارسة نشاطه الإعلامي بحرية في مناطق الحروب وكذلك المناطق الخاضعة للسلطة الصهيونية؟
مع الأسف الشديد أنا لا أؤمن، أنا دكتورة في العلاقات الدولية، ولكن لا أؤمن بأن هناك شيء اسمه قانون دولي وبأن هناك منظمات إنسانية وحقوقية. لماذا؟ لنعود إلى من أنشأ، من وضع قواعد هذا القانون، ومن الذي أنشأ هذه المنظمات الإنسانية والحقوقية التي تدعي بأنها منظمات تحافظ على حقوق الإنسان؟ الذي أنشأها هي الدول الغربية، الدول الاستعمارية، وبالتالي هذه الدول تعمل على تكييف مبادئ القانون الدولي بكل منحرف لتحقق مصالحها ضد الشعوب المستضعفة. وأيضا نفس الشيء هذه المنظمات التي تدعي بأنها تدافع عن حقوق الإنسان وبأنها تأتي لحماية الحريات والحقوق هي من تمارس الإرهاب وهي من تنتهك حقوق الإنسان في قضاء الدعم. أنه لا يوجد قانون الذي يحمي الصحافي من ممارسة نشاطه بحرية، لا توجد حرية، هؤلاء لا يعرفون شيء اسمه حرية، وبالتالي الصحفي الذي يعمل على نقل الحق الحقائق والواقع هو ليس له حماية، لأن ليس هناك مبادئ أخلاقية وقانونية عالمية تضمن لهذا الصحفي حقوقه، وإنما هذا الصحفي يغامر بروحه من أجل نقل الحقائق، لأن هؤلاء يعملون على صنع الحقيقة. لا يوجد ضامن أو لا يوجد نص قانوني يحمي الصحفيين مع الأسف الشديد في هذا العالم المتوحش.
مستمعين الأفاضل، رغم الجهود الدولية والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات والشبكات الإعلامية لحماية الصحفيين العاملين في مناطق النزاع والأزمات والحروب، لا يزال واقع الممارسة المهنية يشير إلى المخاطر الكبيرة التي تكتنف ظروف العمل الإعلامي في تلك المناطق، وتثير حالة الإعدام الميداني للصحفية شيرين أبو عاقل مرة أخرى سؤالا إشكاليا في غرف التحرير بالقنوات والفضائيات الدولية والمؤسسات الإعلامية حول كيفية حماية الصحفي لممارسة نشاطه الإعلامي بحرية في مناطق الحروب والأزمات لتأمين تغطية إخبارية ذات مصداقية لما يجري في ميادين الصراع.
أعزائي المستمعين، تؤكد حالة الإعدام الميداني لمراسلة قناة الجزيرة الصحفية شيرين أبو عاقلة أن سياسة قوات الاحتلال الإسرائيلي في تعاملها مع وسائل الإعلام والصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية والشبكات الدولية لا تنفصل عن السياسات العامة في إرهاب وترهيب وردع المواطنين الفلسطينيين، وهو المنظور ثلاثي الأبعاد الذي يحاول الهيمنة على الأرض والإنسان والرواية الفلسطينية وإحلال روايته دون سواها.
أعزائنا الكرام، لذلك تمعن قوات الاحتلال في ممارسة كل الانتهاكات والخروقات ضد الصحفيين في محاولة للردع وخلق حالة نفسية دائمة تفقد الصحفي قدراته على التكيف مع واقعه ونقل الحقائق الكاشفة للاحتلال. ولا تجد قوات الاحتلال الإسرائيلي ما يمنعها من أن يكون الصحفيون والمراسلون مثالا للردع لكن المسيرة المهنية لهم وهويتها تجعلان ذلك مستحيلا.
إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وتناولنا فيه الكيان الصهيوني يغتال الكلمة، واستمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء
في أمان الله.
Allah Allah
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah fi hawa khayr al ibad fi hawa العباد شغف القلب وهم وهما في هوى خير العباد في هوى.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا بعضهم أولياء بعض. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم. ويقول الذين آمنوا
أيمانهم إنهم لمعكم. حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على خير العمل. الله
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
Thank you.
نحو الآفاق العالية. من عبارات العارف سيد حيدر الآملي. قال بعضهم في التوحيد: التوحيد إثبات القدم وإسقاط الحدث. وبعضهم: التوحيد إفراد القدم عن الحدث. وبعضهم: التوحيد إسقاط الإضافات. وبعضهم: التوحيد إثبات أول بلا أول ولا آخر. وبعضهم: التوحيد إثبات الواحد من غير مشارك له في وصف ولا نعت. وبعضهم: التوحيد نفي ما سوى التوحيد. وبعضهم: التوحيد بقاء الحق وفناء ما دونه. وعند التحقيق ليس بين هذه العبارات وعباراتهم اختلاف، ولا يلزم من هذا إبطال عباراتهم بأسرها، لأن الكل عبارة واحدة، بل عبارة واحد منها وإشارة واحدة منها تقوم مقام الكل وتشير إلى ذلك الكل، كما قالوا: عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. لأن المراد من المجموع والمقصود من الكل نفي وجود الغير مطلقا وإثبات وجود الحق مطلقا. وهذا على أي وجه اتفق وعلى أي صورة ظهر، وهو جائز حسن لطيف ولا مشاحة في الألفاظ. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن هذا ليس من عند غير الله فلا يجدون فيه اختلافا، لأن كل من يكون الحق تعالى بحكم الحديث القدسي سمعه وبصره ولسانه، بل نفسه وحقيقته، لا يكون كلامه إلا كلامه ولا فعله إلا فعله. وإليه الإشارة بقوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وإذا عرفت هذا فاعلم أن للتوحيد لغة واصطلاحا تعريفا حقيقيا، وهو يطابق الكل، وذلك قولهم التوحيد جعل الشيئين شيئا واحدا، أو جعل الوجودين وجودا واحدا. وليس هاهنا الشيئان المذكوران إلا الآلهة المقيدة والإله المطلق، أو الموجودات المقيدة والوجود المطلق. فأهل الظاهر والشريعة وضعوا اسم هذا التوحيد على نفي الآلهة المقيدة وإثبات الإله المطلق، وقالوا لا إله إلا الله. وقال صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقال تعالى قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وهو الموسوم بالتوحيد الألوهي. وأهل الباطن وضعوا اسم التوحيد على نفي الموجودات المقيدة وإثبات الوجود المطلق، وقالوا ليس في الوجود سوى الله تعالى. وقال صاحب الشر من لسان التوحيد الوجودي كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال هو تعالى بنفسه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذا التوحيد مخصوص بالأولياء والأوصياء، وهو الموسوم بالتوحيد الوجودي، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. نحو الآفاق العالية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية. أتمنى لكم متابعة طيبة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر ألو طهران عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، تستمعون إليه عند 11 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند منتصف الليل وعلى مدى 25 دقيقة. ألوان ثقافية تستمعون إليها عند 12:26، وبعد ذلك نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1 تماما. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 1:58، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي عند 2:05. من أجل حياتك تستمعون إليها عند 12:15، ومن ثم نقدم إليكم إعادة لبرنامج حدث وحوار عند 2:28. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة. في أمان الله وحفظه.
يا من لعلاه مدد يدي قلت ما أنت به أعلم، يا من لعلاه مدد يدي قلت ما أنت به أعلم، وغفر يا رب خطايانا من يقصد عفوك لا ينكب، وغفر يا رب خطايانا من يقصد عفوك لا يندم. الله
ولمن أوحيت له نظرا،
أنت المولى وله نزعا، ولمن أوحيت له نظرا،
أنت المولى وله نزعا، ولمن أوحيت له نظرا،
أنت المولى وله نزعا، ولمن
وشهاب الكفر به أظلم، وحصاة البيل بكفيه نطقت تدعو الرب الأعظم، وروت بالماء أصابعه جمعا،
قد آمن واسند لم يأمن، لعلاه مددت يدي اغتر ما أنت به أعلم،
وغفر يا رب خطايانا من يقصد عفوك.